صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. من ذادها مضر الحمرى وعدنانا وسام أقمارها خسفا ونقصانا، ومن أزال لؤيا عن مراتبها من بعد ما طاولت في الشأو كيوانا، من سام أم القرى ضيما وزعزعها، من هد للدين والإيمان أركانا، ومن أفاضت به الدنيا غوائلها حكمت في قضايا الناس أوثانا، أقصت قصيا ونحت هاشما وأبت إلا الضلال، وأدنت من لها دانا، وحاربت أحمد المختار خيرتها، واستأصلت فرعه شيبا وشبانا، واستأصلت فرعه شيبا وشبانا، وأضمرت لعلي حيث طلقها حقدا، وللبضعة الزهراء أضغانا، وجرعت حسنا من صابها غصصا، غصت بها لهوات الدهر أشجانا، وجهزت لحسين جندها وعدت عليه حتى قضى بالطف عطشانا، وجهزت جندها وجهزت لحسين جندها وعدت عليه حتى قضى بالطف عطشانا، وفرقت آله من بعده فرقا في كل ناحية مثنى ووحدانا نوازحا فكأن البين وكلها بأن تجوب الفلا سهلا وأحزانا لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصوب الدمع عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا قم يا علي يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذى أجفانا عجل لعلك من أسر أضر بنا تفكنا أو تولى دفن تولى دفنا قتلانا وتنثني تارة تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا قوموا غضبا من الأجداث وانتدبوا وخلصوا من يد البلوى يتامانا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسجى الليل والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول واليتامى تشرد وضياع والثكالى مدامع وعويل وزنود قست عليها سياط وجسوم أودى بها التنكيل ودم شاطئ الفرات سيبقى الدهر يرويه والربا والنخيل في هذه الليلة الحزينة وفي إطار واقعة الطف وفي سياق أحداث عاشوراء، هنالك شيء يدور على ألسنة الكثير من الناس تتساءل عن العوامل والأهداف التي دفعت سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه إلى حمل عياله وأطفاله معه خلال هذه الرحلة أو خلال هذه الثورة. ما هي المقاصد؟ ما هي الأهداف الحكيمة التي توخاها الحسين مع علمه، مع السوابق التاريخية الواضحة عند الحسين عن العتو والبغي والإرهاب الأموي والنشاطات الإرهابية التي تقوم بها أجهزة النظام الأموي ضد عوائل الثوار؟ أي شخصية من الشخصيات الثائرة تتعرض عوائلهم للاعتقال، للملاحقة، للمداهمة، للمضايقة، هذه الأمور وهذه السوابق في أرشيف النظام الأموي، حسين سلام الله عليه على أتم الاطلاع على هذه الأعمال. إذا كان الأمر كذلك، إذن لماذا يحمل الحسين ويعرض عائلته وأطفاله ونساءه إلى ذلك البغي والأسر والسبي والاعتداء والإذلال؟ لعل الإجابة على هذا الإشكال أو هذا السؤال تتلخص بما يلي: أولا، الهدف الأول نسميه الهدف الوقائي، أراد الحسين سلام الله عليه لهذه المسيرة المظفرة أن لا تعرقل، أن تشق طريقها وأن تحقق أهدافها وتؤدي رسالتها. القضايا المماثلة يحتفظ لنا التاريخ بملفاته عن شخصية عمرو ابن الحمق الخزاعي، عمرو بن الحمق الخزاعي، هذا الرجل من الطلائع التي حملت لواء الولاء للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الرجل كان ملاحق، كان مطارد، كان مراقب بسبب انتمائه الفكري، بسبب انتمائه العقائدي. عندما أحس واستشعر خطر الملاحقة هرب من الكوفة إلى الموصل. لما وصل إلى الموصل دخل إلى غار ليستريح بذلك الغار اللي يبدو أن الرصد والعيون والجواسيس كانوا يراقبونه مراقبة دقيقة. بمجرد أن رأوه دخل إلى الغار دخلوا خلفه إلى الغار وألقوا القبض عليه وجابوه مخفور إلى الحاكم المحلي اللي هو عبد الرحمن الثقفي، ورفع أمره إلى الجهات العليا وصدرت الأوامر بإعدام هذه الشخصية بتصفية عمرو بن الحمق الخزاعي تصفية جسدية. طبعا هذا المنطق مع المعارضين مع المخالفين هذا منطق غاب، هذا منطق همجي، منطق وحوش كاسرة وذئاب مفترسة. أن تتعامل مع خصمك بلغة الدم والقتل وتترك لغة الحوار والإقناع بالدرجة الأولى ينبغي أن يتجنب إراقة الدماء، سفك الدماء. هذه ليست سمة من سمات المجتمعات المتحضرة الراقية الإنسانية، هذه المجتمعات الغارقة بالتخلف والتحجر هي التي تلجأ إلى لغة الدم والقتل والاعتداء والذبح. لما صدرت الأوامر بتصفية وإعدام هذا الرجل الموالي قطعوا رأسه وقد ألقي القبض على عائلته وزجوا بزوجته في دهاليز السجون. بينما كانت زوجته آمنة بنت الشريد في السجن إذ أقبل إليها السجان يحمل رأس زوجها ففاجأوها ودحرجوا الرأس أمامها، فاضطربت هذه المرأة وارتعدت فرائصها من هول المفاجأة، لكنها تماسكت والتفتت إلى حامل الرأس، قالت يا هذا نفيتموه عني طويلة وأهديتموه إلي قتيلة، فأهلا وسهلا بهدية لست لها قالية. أيها الرسول اذهب إليه فقل له أيتم الله منك ولدك ولا غفر الله لك ذنبك، لقد قتلت بارا تقيا. هذا نموذج وهذه صورة ماثلة في تفكير الحسين عن اعتداء هؤلاء على المرأة وإذلالها. هاي زوجة عمرو بن الحمق الخزاعي واحدة، زوجة المختار ابن أبي عبيدة الثقفي أيضا تعرضت، يعني هم والذين نسجوا على منوالهم الذين طبقوا مناهجهم، زوجة الكوميت ابن زيد الأسدي أيضا تعرضت إلى الاعتقال، زوجة عبيد الله بن الحر الجعفي. لاحظ عندنا نماذج كثيرة بالتاريخ لنساء تعرضن لإلقاء القبض والزج بالسجون دون جريمة يرتكبوها سوى أنهم عوائل للثوار. طبعا التاريخ العربي يستعيب ويستهجن جدا الاعتداء على المرأة. المرأة تكرم، المرأة تحترم، المرأة توضع في إطار من الحشمة والابتعاد عن هذه المشاكل، لا علاقة لها بهذه الأمور. ولا ننسى التعاليم والخلق العسكري الذي يرسمه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه للجند المقاتل تحت إمرته وتحت رايته، يقول لهم: لا تهيجوا النساء بأذن فإنهن ضعيفات، وإن شتمن أمراءكم وسببن أعراضكم. عندما تخنق المرأة، عندما تحاصر، تريد أن تعبر بأي شيء، تعبر بلسانها، فإذا ما اعتدت، إذا ما خرجت منها كلمة غير لائقة، ما المفروض أن تعاقب؟ هذه مرأة رقيقة، هذه المرأة العاطفية. هكذا يقول أمير المؤمنين: وإن سببنا وشتمنا، لا تهيج النساء بأذن. هذا قاموس أهل البيت، هذه مبادئ وتعاليم أهل البيت في التعامل مع المرأة، يرتكز على الاحترام وعلى التكريم. بينما القواميس الأخرى، المرأة في تواريخهم تقتل، تسجن، تضرب، تشدغ بعمد، يعتدى على كرامتها. هاي بالقواميس الأخرى. إذن الحسين سلام الله عليه كان يتوقع لو ترك عائلته بالمدينة وخرج ممكن أن العائلة تتعرض للكبس والمداهمة والاعتقال والاحتجاز كرهائن، وإذا احتجوها رهينة معنى ذلك تعرقل مسيرة الثورة. يبقى الحسين حينئذ يطالب ويدافع عن عرضه، عن عوائله، عن نسائه. فحمل الحسين النساء معه لهذا الهدف، هذا نسميه الهدف الوقائي. الهدف الثاني نطلق عليه الهدف الإعلامي. ثورة الحسين تحتاج إلى إعلام، ثورة الحسين تحتاج إلى اللسان المعبر، اللسان الناطق الذي يكشف أسرار تلك الدماء التي سخى الحسين بها في ساحة الطف، في ساحة كربلاء، وكأنما تتلخص ثورة الحسين في شعبتين أساسيتين. الشعبة الأولى تتمثل بالدماء، والشعبة الثانية تتمثل بالدموع. الدماء الساخنة، الدماء التي تحولت إلى حالة من الغليان في التاريخ وفي المجتمع، تحولت إلى حالة من نشر الغضب والسخط والنقمة والتحدي لكل طغيان ولكل بطش ولكل باطل. يا أبا عبد الله، يا سيد الشهداء، أنبئك أن دما أهرقت ألوية شم، إذا ما استحر الخطب تنتشر، ولوعة في رضيع أفكلوك به، وجبهة وسم أو خنصرا بتر، قذائف قد أدالت من عروشهم، ورحت وحدك بالميدان تنتصر، اروي الخلود، فما كان الخلود سوى وثيقة وقعتها باسمك العصر. هذا هو الخلود، هذا هو المجد. تجد الدنيا في هذا اليوم تتجاوب وتنادي يا حسين، في شرق الأرض وغربها، في قارات العالم. يا أخي، حتى لو جئنا بحساب الربح والخسارة المادية والمعنوية، أين الذين اشتركوا في معركة الطف؟ أين الذين تصوروا هم المنتصرون في هذه المعركة؟ أين انتصارهم؟ أين هزيمتهم؟ أين اندحارهم؟ أولئك الذين تحولوا إلى حفنة من التراب في معسكر الموتى، تمر الأجيال ويمر التاريخ وتمر الدنيا، فتكيل لهم الاشمئزاز والتقزز والقبح والخزي والعار. ولكن أين هذه الكواكب؟ أين هذه النجوم اللوامع في سماء العقيدة التي قدمها الحسين؟ هؤلاء أصبحوا مهوى لتيجان الملوك وجباه العظماء، تنحني على أعتابهم، تقبل أضرحتهم، تخاطبهم بأبي أنتم وأمي طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. إذن حفنة من الدماء أراقها الحسين، قدمها الحسين، تعانقت وتوهجت وتناغمت مع الدموع التي سكبتها عائلة الحسين، دموع الحق، دموع الظلامة، ابتسامة الحق على ثغر حزين، ليست دموع الذل أو الضعف أو الاستخذار. يا أخي، إنك لتعجب إذا أعدت لك الصورة التي ذكرتها في الليلة الماضية عن زينب عندما اجتمعت مع الحسين، وقرأ الحسين أبيات من الشعر: يا دهر أف لك من خليلي. الإمام زين العابدين يقول: أنا اختنقت بعبرتي وعمتي زينب قامت واقفة على قدميها، قالت: ويلاه يا ابن أم، أراك تغتصب نفسك اغتصابا؟ إن ذلك أقرح لقلبي وأجرى لدمعتي، وتفجرت عيونها بالدمع. هذا متى؟ هذا ليلة العاشر من المحرم. أما هذا اليوم، يوم العاشر من المحرم، لما سقط الحسين، تحولت هذه المرأة إلى حسين ثاني ببطولتها وصبرها وجلدها ومسؤوليتها. أقبلت تشق طريقها بين تلك الأجساد المضرجة بدم الشهادة، تلك الأجساد التي كانت تضطرب على وجه الأرض تنظر لا ترى إلا أجسادا مقطعة ورؤوس مقطعة، ترفع رأسها إلى السماء إلى الله لتشكو وتبث محنتها وأشجانها، فترى الرؤوس على أطراف الرماح، تنظر عن يمينها النساء الثواكل الأرامل، عن شمالها الأطفال اليتامى، أمامها جيش كأنه السيل الجارف، من ورائها أعمدة النيران تتصاعد من أعماق المخيم. بهذه الأجواء جاءت زينب حتى إذا وصلت إلى الجسد الصريع، كانوا يتصورون أنها ستنهار، أنها ستحث التراب على رأسها، ولكنها لبوة الأسد، ولكنها ابنة الزهراء. وقفت على الجسد، قرنت كفيها وضعتهما تحت ظهر الحسين، رفعته إلى السماء قائلة: اللهم تقبل منا هذا القربان خالصا لوجهك الكريم. أي صبر وأي جلد وأي مسؤولية وأي دور قامت به الحوراء زينب شريكة الحسين بالكفاح. فتشاطرت هي والحسين بنهضة حتم القضاء عليهما أن يندبا، هذا بمشتبك النصول وهذه في حيث معترك المكاره في السبا. يقول الإمام كاشف الغطاء في تعليقه على هذه الأحداث وهذه المواقف، يقول: إن مقام الحوراء زينب بالسبي كمقام الحسين بالسيف. ثورة الحسين تتألف من فصلين: فصل الدماء وفصل الدموع، ونقصد بالدموع البيان، الدموع المعربة المتكلمة الناطقة المفصحة عن الأسرار التي أراق الحسين من أجلها تلك الدماء وتلك التضحيات، وقدم أولئك الفتية وأولئك الشباب على مذبح الشرف والكرامة. من كان غير زينب لو تركها بالمدينة ماذا ستفعل؟ وأكثر من أنها ستنتحب وستبكي، ستنوح، ستعقد مأتما للحزن على أخيها أبي عبد الله. أما امرأة تقتحم قاعات قصر الخضراء، أما كامرأة سبية تقف في الشوارع والساحات العامة والأسواق وتخطب وتتحدى الباطل، هي زينب ابنة الزهراء ابنة أمير المؤمنين، المرأة التي تقف أمام ذلك النصر المزيف والظفر المهزوم على حد زعمهم، كما يتصورون أنهم منتصرون وأنهم ظافرون. وقفت زينب أولا تهزأ بطاغية الكوفة وتضع كبرياءه تحت أقدامها عندما تشمت بها. قال لها زينب: رأيت كيف صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيتك؟ هذا منطق الشماتة، الشماتة بامرأة مفجوعة فاكل. الإنسان الشريف، الإنسان اللي عنده أخلاق، الإنسان اللي عنده كرامة ما يشمت بامرأة مفجوعة بإخوتها وأبنائها، لكن أن له الشرف يقول هل زينب طاغية الكوفة أرعيك كيف صنع الله بأخيك والعتاة المردة. شفتيهم؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل والقتال، برزوا إلى مضاجعهم ستحاج وتخاصم، فانظر يومئذ لمن الفلج، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. بهذه الجرأة وهي قيد الأسر، بهذا التحدي، بهذا المنطق كانت تتكلم حوراء الطالبيين السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. ثم تنتقل بطولتها إلى الشام لتخاطب يزيد، والله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكبر توبيخك، لكن العيون عبرها والصدور حرة. إذن هذا الهدف الرسالي الكبير الذي حدا لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين من أجل الإعلام للثورة، أخرج اللسان المعبر المتمثل بشقيقته الحوراء زينب سلام الله عليها. هذا الهدف الثاني، الهدف الإعلامي. ثالثا، الهدف الثالث نسميه الهدف الرسالي، أن رسالة الإسلام كانت معرضة للمخاطر، كانت مهددة بالاجتياح والتدمير والخطر. لسائل أن يسأل، يعني الملاحظ أن الحسين ساق هذه الحملة التي اشترك فيها مختلف الأعمار، يعني المفروض أن بالجهاد مثلا إذا كانت العملية عملية جهاد أكو شروط فقهية بالجهاد، من هذه الشروط الفقهية البلوغ، أن الإنسان البالغ هو الذي يجاهد. من هذه الشروط الفقهية مثلا الصحة، أن يكون الإنسان بكامل صحته. بينما الملاحظ في واقعة الطف أن أطفال ويافعين لم يصلوا بعد إلى سن البلوغ اشتركوا بعمليات القتال. كذلك الملاحظ بعض المرضى ايضا ساهموا واشتركوا في واقعة الطف. النساء ايضا بعض النساء اشتركت حتى في عمليات القتال. ما هو المبرر؟ ما هو المسوغ الشرعي؟ ما هو الدليل الشرعي؟ كيف يشترك هؤلاء مع العلم أن الجهاد له شروطه وله ضوابطه وله قوانينه الشرعية؟ كيف ساغ للحسين أن يسمح لهؤلاء الذين لم يصلوا إلى سن البلوغ، إلى المرأة، إلى العليل المريض، كيف سمح لهم أن يشتركوا في الواقعة؟
هنا نقول في الإجابة أن عملية الحسين ما كانت عملية جهادية، إنما كانت عملية دفاعية، عملية دفاع عن المقدسات المهددة بالمخاطر. وفي عملية الدفاع تنخرم كل شروط الجهاد، يصبح أي إنسان قادر على حمل السلاح يجب أن يشترك ليدافع عن عقيدته، عن وطنه، عن مقدساته. تنخرم حينئذ الشروط المعروفة بالجهاد في عمليات الدفاع، والحسين كان يدافع عن المقدسات المهدورة. إذن هذه لمحات وهذه أساسيات في الإجابة على السؤال الذي يتردد، لماذا حمل الحسين عياله؟ هذه العائلة التي فقدت الحسين في مثل هذا اليوم، وسجى الليل والرجال ضحايا، والنساء المخدرات ذهول، واليتامى تشرد وضياعهم، والثكالى مدامع وعويل. زينب المرأة الوحيدة اللي كانت مسؤولة عن رعاية تلك الأعداد الكبيرة، والتي قد تصل إلى أكثر من 80 طفل وطفلة، جمعتهم الحوراء زينب بخيمة لحراستهم، وافتقدت الرباب زوجة الحسين، خرجت في طلبها خارج الخيمة، وإذا بفارس كان يجول حول المخيم. قالت: يا هذا من أنت؟ قال: أنا من معسكر ابن سعد، أرسلني لحراستكم هذه الليلة. اختنقت زينب بعورتها، قالت: بعد عين أبي الفضل العباس أنت الذي تحرسنا؟ قالت: يا هذا، هل رأيت امرأة خرجت من بيننا؟ لا نعلم إلى أين مضت. قال: أنا ما رأيت امرأة، ولكن صار مروري على المعركة سمعت أنينا عند أحد الأجساد، لعلها هي المقصودة. أقبلت زينب في جوف هذا الليل تنادي: رباب أين أنت؟ رباب أين أنت؟ وجدتها جالسة عند جسد الحسين، وقد وضعت رضيعها بحجرها، وهي تخاطبه: بني صدري أوجعني، ثدياي درتا علي، قلت أتي إليك لعلي أجد بك رمق الحياة، وها أنت ذا مذبوح من الوريد إلى الوريد. يا ديان قل الحرملة وياك للماي حين شبحت عينك، قدر بسهم عليك وارماك. طفلة للحسين كانت متولعة بأبي عبد الله، كلما حان وقت الصلاة كانت تفرش المصلى لأبيها. في هذه الليلة على عادتها فرشت مصلى الحسين فلم يحضر. تسأل عمتها زينب: عم زينب، لقد حضر وقت الصلاة، ما لي لا أرى أبي؟ زينب تكني لها، توري لها: بني إن أباك في سفر. أكذا كانت الحوراء زينب ولسان حالها: أمسى المساء والنار الخيام. الليلة 11، الليلة 11 الجميع اشترك. أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام، صيوان ما ظلت تجيب ظلها ليتام، شلشل علينا الليل وازدادت الوحشة وما اشوف غير اطفال تتصارخ بدهشة، وشيخ العشير حسين ما حد شال نعشة، مطروح وبجنبه علي الأكبر وجسام، عباس عند البارحة يحوط الصواوين، يا مروينها واخوته كلهم مسلحين، وامسيت مالي معين بس اصفج بليدين، وين المعزة وين زهرة ذيك الايام، ان عسعس الليل وارى بذل اوجهنا. إلهنا نسألك وندعوك، قبل الدعاء لابد لنا من الاعتراف بالفضل والإشادة بالجهود الجبارة التي بذلتها وزارة الداخلية متمثلة بالشرطة وكذلك الأخوة الأعزاء في المرور على تنظيم السير وعلى حماية هذه المجالس المباركة، جعل الله هذه الأعمال في ميزان حسناتهم وجزاهم الله عنا ألف خير. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتضرع إليك بالحسين وآل الحسين، ارزقنا حسن العاقبة، من على مرضانا بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، تقبل عمل المؤسسين بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.